هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
إذن يمكننا أن نصبح مؤثرين في العالم عندما ننسى أنفسنا. كفوا عن الاعتناء بأنفسكم طوال الوقت. ماذا لو تقاعدتم من الاعتناء بأنفسكم وأقمتم حفلة تقاعد ضخمة؟ سأكلمكم اليوم عن عدم الأنانية. هل يوجد أنانيون هنا اليوم؟ أرى يداً مرفوعة وهي خجولة أيضاً. أعتقد أن هذه من أكبر المعارك التي نخوضها. فأنا شخصياً نشأت في بيت مليء بالإساءة، واستغلني أبي جنسياً، كان يشرب كثيراً، وكانت الحياة متمحورة حوله، كان ملتوياً ومتسلطاً عنيفاً، كان يعود إلى البيت ثملاً ويصفع أمي، وأحياناً كان يضربها، واعتاد علي جنسياً لمدة 15 سنة بصورة منتظمة. وعلمت أمي بالأمر لأني أخبرتها وضبطته متلبساً، لكنها كانت تخاف منه كثيراً وتخشى لا تقدر أن تعيل نفسها. إذن أساساً لم أحظى أبداً بشخص يعتني بي فعلاً. بدأت أعمل حين كان عمري 13 سنة، ووالدي لم يشأ أن يشتري لي خاتم التخرج، ورفض شراء صور تخرجي، ورفض شراء فستان تخرجي، وهما لم يفعلا شيئاً لأجل إطلاقاً. نعم أطعماني وأمنا مكاناً لنومي، لكن لم أشعر بالمحبة والاهتمام. وينطبق هذا على كثيرين بينكم. وبسرعة كونت فكرتي، إذا لم تعتني بنفسك فلن يعتني بك أحد. من منكم لديه هذه المشكلة؟ حسناً، إذن وحين تزوجت ديف، أو بالأحرى حين تزوجني كنت تزوجت سابقاً رجلاً آخر وعشت كابوساً لمدة 5 سنوات. ظننت أن أحداً لن يرغب في، فوافقت على أول شاب طلبني، وكانت لديه مشاكل أكثر مني بكثير. من منكم يعلم أن اليائسين يقومون بأعمال يائسة؟ حسناً، كنت أعلم في قلبي أنني أخفق وأن الزواج لن ينجح، لكني قمت به بأي حال. ثم تطلقنا لأنه خانني وخرج مع أخريات. لدي طفل واحد من ذلك الزواج، أسميته ديفيد وهذا أمر لافت، وبالطبع تبناه ديف على الفور، ونحن لا نسميه ابن زوجي أو أخا غير شقيق لإخوته، فديف يعتبره ابنا له تماما كالآخرين. و ديف رجل صالح، أحبني وأراد الاهتمام بي، لكني لم أعرف كيف أسمح للآخرين بالاهتمام بي، لأنني لم أصدق أنه يمكن لأحد التفكير في مصلحتي. ولما وصلنا إلى مسألة الخضوع، لم يكن موجودا في جيناتي، ولم أكن أصدق أنه إذا اتخذ قراراً لأجل عائلتنا فهو يراعي به مصلحتنا المثلى. ففي الأسرة التي نشأت فيها كل قرار اتخذه والدي كان لأجل مصلحته وحده. أتسمعونني؟ من يعرف عما أتكلم؟ إذن كان تعلم ثقة بالله والثقة بالناس صعباً جداً بالنسبة إلي، وكنت أنانية جداً، وكنت أتأكد دوماً من أن أعتني بنفسي. وقد ذكرت ليلة أمس أني كنت مؤمنة، حتى أني كنت أعلم وأحب الله، لكن لم أكن سعيدة وكنت أفكر إذا كبرت خدمتي فسأصبح سعيدة، وإذا خسرت وزناً فسأصبح سعيدة، ونقول دائماً إننا سنكون سعداء يوماً ما. ثم ارتكبت خطأً وسألت الله ما مشكلتي؟ سيسعده إخباركم إذا أردتم أن تعرفوا. فقال لي ببساطة: لست سعيدة لأنك أنانية، ولن تكوني سعيدة وأنانية في الوقت نفسه. لا تنظر إلي نظرات بدون تعابير، أريد أن تفهموا، لن تكونوا سعداء وأنانيين في الوقت نفسه. لم يخلقنا الله لننطوي ونحاول دوماً الاعتناء بأنفسنا، لكن الله خلقنا لنساعد الآخرين. وسأقرأ مقطعاً كتابياً يقول: انسوا أنفسكم. حسناً، ماذا عني؟ من سيعتني بي؟ حسناً، السر هو أننا إذا ساعدنا الآخرين فإن الله يعتني بنا. وإذا لم تجربوا هذا، أريد أن تجربوه، لأنه من الرائع جداً حين تواجهون مشكلة وتملكون إيماناً كافياً بقوة الصلاة، بدلاً من إرهاق أنفسكم لإيجاد حل عبر القلق أو محاولات تحقيق الأمور بأنفسكم، أن تصلوا فحسب، وإذا قادكم الله لأمر ما افعلوه، وإذا لم يفعل استمتعوا بحياتكم فيما هو يحل مشكلتكم. أنا لم أفهم كيف يريد الله مني أن أثق بالناس بعدما تعرضت له. وذات يوم احتدم الحديث بيني وبين الرب بشأن مسألة خضوعي لديف، فبمجرد محاولة قراءة ذلك المقطع في الإنجيل كانت تزعجني جدا. اخضعنا لرجالكن، وأنا، هل من سيدة هنا تعرف ما أتحدث عنه؟ جيد، كنت أقول لا يمكن ذلك، فلن يعتني أحد بي إذا لم أعتني بنفسي. ثم قلت لله: كيف تريد مني أن أثق برجل ليعتني بي بعدما تعرضت له؟ فقال: لا أطلب منك أن تثق بالرجل، أريد منك أن تثق بي وبعملي فيه. الله قادر أن يتحكم بالناس، أما نحن فلا. إذن تعلمت الكثير عن ديف. يحبني ويريد أن يعتني بي، وهو يتخذ قرارات لأجل مصلحتي، ويريد أن أحصل على كل ما أريده، ويقول لي دائما: أريد أن تكوني سعيدة، أريد أن تكوني سعيدة. إذا أردت كلبا وإن كان سيسعدك فاجلبيه، إذا أردت، أريد أن تكوني سعيدة. واستغرقت سنوات لكي أستوعب أن شخصاً آخر يريد حقاً أن أكون سعيدة، لكن هذا عمل المحبة. فالمحبة تريد السعادة للشخص الآخر، وهي تضحي ليكون الآخر سعيداً. هيا، قليل من الحماس. فيليبي 2:4-5: لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه فحسب، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. الآن لا تقول الآية: لا تعتنوا أبدا بأنفسكم، بل تقول: لا تعتنوا بأنفسكم فحسب، بل اعتنوا أيضا بالآخرين. فليكن فيكم هذا الفكر والهدف المتواضع الذي في المسيح يسوع أيضا، فليكن مثالا لكم في التواضع. الآن يجب أن يسبق تواضع السلوك غير الأناني، فإذا لم يكن لدينا فكر التواضع فسنعتقد أننا أهم من الآخرين، وأن عليهم أن يخدمونا دائما، ونحن لا نخدمهم لئلا نشعر بالدونية. علينا أن ندرك أننا إذا لم نقدر أنفسنا تقديراً يفوق حقه فسنفهم أننا متساوون. إذا لم يقدر أحد أن يفعل ما تفعلونه فهذا لا يجعلكم أفضل منه، وأؤكد لكم أنه يفعل ما لا تقدرون عليه. نصل إلى مرقس 834 الذي يدعوني إلى نسيان نفسي. هذه الآية يمكن أن تثير غضبكم. ثم دعا يسوع الجمع مع تلاميذه وقال لهم: إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه، ينسى، يتجاهل، يتبرأ، ويرفع نظره عن نفسه وعن مصالحه الخاصة، ويحمل صليبه ويتبعني. الآن ما هو الصليب الذي يجب أن نحمله؟ ليس علينا أن نعلق على صليب خشبي مثل يسوع ونسمر عليه ونبقى عليه إلى أن نموت. الصليب الذي نحمله في الحياة هو الخروج والعيش بدون أنانية. ماذا يمكن أن يحدث إذا بدأتم بالعيش لأجل فرح الآخرين؟ أمر رائع. أيمكنني القول على ضوء ما علمنا إياه ديف: لو كان كل مؤمن يسلك فعلا بالمحبة لتجنبنا المشاكل التي نواجهها في بلدنا. لماذا؟ لأن يسوع قال: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. إذن يمكننا أن نصبح مؤثرين في العالم عندما ننسى أنفسنا. كفوا عن الاعتناء بأنفسكم طوال الوقت. ماذا لو تقاعدتم من الاعتناء بأنفسكم وأقمتم حفلة تقاعد ضخمة؟ أقصد بصراحة، ألم يتعب البعض منكم من محاولات الاعتناء بأنفسهم طوال الوقت؟ لم أعد أملك الطاقة لفعل هذا الأمر. يا رب، أنا ملك لك، أعيش حياتي لأجلك، وأطلب منك أن تعتني وتهتم بي. أذكر حين طلب مني الله أن أكف عن تحميل ديف مسؤولية فرحي. بعض السيدات هنا يحتاجن إلى سماع هذا، وربما بعض الرجال. لا تحملوا شريك حياتكم مسؤولية إسعادكم. فعلا، يجب أن تعتمد موقفاً مختلفاً عندما تتزوجون. هدفي في الحياة هو أن أبذل كل ما في وسعي لإسعادك. لا أريد أن أراكم تتثاءبون. تعلمون؟ ساد الهدوء حين قلت هذا. لكن لا تغفلوا عن هذا الأمر. إذا قلتم بعزم سأعيش حياتي لأسعد الآخرين، فسيجعلكم الله سعداء بصورة تفوق خيالكم. إليكم المشكلة، نحن نخاف أن نصبح متروكين. لكن لن تصبحوا متروكين، لأن الله سيعتني بكم. هل تساءلتم يوماً لماذا؟ قد يقع أحدهم في مشكلة فتساعدونه. الله يمنحكم النعمة لمساعدته، لكن ربما بعد سنة ستواجهون المشكلة نفسها أو ما يشبهها، ولسبب ما لا تقدرون أن تساعدوا أنفسكم. أتعرفون السبب؟ لأن الله لم يخلقنا لمساعدة أنفسنا، بل لمساعدة الغير. ولا ينطبق هذا على الأفراد فحسب، بل على الكنيسة. أي كنيسة تركز على نموها الخاص فحسب، من المحتمل ألا تنمو. لكن إذا ركزتم على مساعدة الناس، فلن يتسع المبنى لجميع القادمين. ليست الكنيسة نادياً اجتماعياً حيث يلتقي المؤمنون. ومجداً للرب، شكراً يسوع، مع جواهر مسيحية وكتبنا المقدسة. لا، نحتاج إلى سماع عظة كل أسبوع تجعلنا نرتبك في مقاعدنا، ونخرج ونجعل يسوع واقعياً في عالم غارق في المشاكل. سأقول لكم أمراً يجب أن تؤثروا في أطفالكم. كونوا مثالاً يقتدون به. لا تذهبوا إلى الكنيسة ثم تسلكون كالشيطان بقية الأسبوع. آسفة، لا أقصد أن أكون فظة معكم، لكن إذا كنا مثالاً صالحاً لأطفالنا، فمهما كان نوع التجارب التي يواجهونها في العالم ومقدار الضغوطات، سيطبقون ما تعلموه. فأي شخص يستطيع التمييز بين الحق والحقيقي والخطأ والمزيف؟ العيش بلا أنانية هو الصليب الذي نحمله في هذا العالم. هذا مقطع كتابي رائع، 2 كورنثوس 5:15، وهو أي يسوع مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. واو، مات يسوع لئلا نعيش حياة أنانية ونركز على ذواتنا. هل تعرفون معنى أن نكون كثيري الانشغال بأنفسنا يشبه هذا السجن في حبس انفرادي؟ لا يوجد في حياتكم سوى أنتم، وفي الحقيقة لا تحبون أنفسكم. أعرف أن عظة لمدة ساعة عن عدم الأنانية قد تكون غير مرضية للجسد، لكن واو، ماذا لو بدلاً من المجيء إلى هنا اليوم لتنالوا بركة جئتم لتكونوا بركة؟ أتساءل، من منكم صلى لأجلي في طريقه إلى هنا هذا الصباح؟ يا رب، أرجو أن يكون لدى جويس كلام لي. بصراحة لست مشجعة، لم يرفع كثيرون أيديهم، لكني صليت لأجلكم هذا الصباح. آمين؟ عندما آتي إلى هذه المؤتمرات حين أغادر هذا المكان عند 3 بعد الظهر، سيكون لديكم كل ما لدي، وسأرجع إلى البيت وأستعد لمؤتمر آخر بعد 2 أسبوع، وبين الحدثين سأكتب كتاباً أو أعد عظة جديدة. أنا أعمل بجد في خدمتي، وأحتاج إلى صلاتكم بقدر ما تحتاجون إلى صلاتنا. لا تسعوا دائماً إلى الأخذ والأخذ والأخذ. اذهبوا إلى الكنيسة، وفي كل مرة ابحثوا عن شخص يبدو حزيناً أو مكتئباً أو وحيداً أو محتاجاً، وساعدوه. ساعدوه. ساعدوه. لا تكتفوا بلقاء أصدقائكم المؤمنين 3 والانزواء وحدكم. هل أعظ جيداً أيها القستومي؟ أعرف هذا لأني جربت الأنانية والسعادة في الآن عينه، والأمر لا ينجح. أقدر أن أوفر عليكم جولات كثيرة حول الجبل نفسه إذا أصغيتم إلي. وأنا أعيش ما أعظكم إياه هنا، وأسأل الله كل يوم، أريني ما يمكنني فعله لشخص آخر، ماذا يمكنني أن أعطي من أشيائي؟ من يحتاج إلى تشجيع؟ لمن أستطيع أن أكون بركة؟ أراقب وأسمع ما يقوله الناس. إذا أصغيتم إلى الناس فهم يخبرونكم بما يحتاجون إليه. قال لي الرب مرة، لا تطلب مني فعل أمور للناس تستطيعين بسهولة فعلها بنفسك. سأكرر ما قلت لأن عليكم سماعه. سأعطيكم مثلاً، كانت مجموعة من الوعاظ. اسمعوا، حدث هذا منذ سنوات. أرادوا إقامة مؤتمر وكانوا يحضرون للمؤتمر وبدأوا يصلون معاً أن يوفر الله الأموال للمؤتمر، فتوقف واحد منهم وقال: مهلاً مهلاً، لا داعي لطلب المال من الله، فبإمكاننا نحن الأربعة بسهولة جمع أموالنا ودفع كلفة المؤتمر. هناك أشياء كثيرة متاحة مجاناً للناس، أشياء مجانية، تعليم مجانية، تحميل مجاني، مجاني مجاني، كل شيء مجاني. جلبنا لا أعلم كم شاحنة صغيرة واخترناها مليئة بالأضواء والشاشات وكل تلك المنتجات المفيدة، وثمة أشخاص تبرعوا بوقتهم في نهاية الأسبوع لإرشادكم ومساعدتكم، وكل ما عليكم فعله هو المجيء و باركوني، ثم تغضبون إذا استغرقنا وقتاً في جمع التقديمات. يكلمكم الناس عن المال أينما ذهبتم، حين تخرجون لتناول الطعام لن يقولوا لكم بارككم الله، وإذا توقفتم لشراء الوقود لن يقولوا لكم مجاناً. يكلمكم الناس عن المال أينما تذهبون، لكن لا يغضبكم هذا الموضوع إلا في الكنيسة. أنا لا أعرف ما تفعلونه بأموالنا. حسناً، لن تواجهوا مشكلة أبداً إذا قدمتموه لله. لا تنظروا إلى الأمر على أنكم تعطون المال للكنيسة أو للواعظ، قدموه لله وثقوا بأنه سيعطيكم مكافأتكم. أخشى أن لا أعرف أن أفعل الأمر بطريقة أخرى. فيليبي 4:5: ليكن حلمكم طول بالكم عدم أنانيتكم معروفا ومعترفا به وملموسا عند جميع الناس. الرب قريب، سيأتي قريبا. هذا مثير للاهتمام، فهذه خلاصة الأمر، هذا ما عليكم فعله لأن يسوع سيعود قريبا. أعني، كان بإمكانه ذكر أمور كثيرة، لكنه قال يسوع سيعود قريباً، فليكن عدم أنانيتكم معروفاً عند جميع الناس. لا تكونوا سيئي المزاج لدرجة أن لا تقدموا إطراءً لأحد. أنت لا تعرفين كما أنا أعاني. أعرف أنكم على الأرجح ستظلون تعانون إذا لم تتعلموا السلوك بمحبة، لأن المحبة هي أسمى أشكال الحرب الروحية التي تخوضونها.